بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، هذه المادة قامت مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة بتسجيلها،
ونحن وإياهم بحاجة ماسة إلى توجيهاتكم. نرجو من فضلكم أعطائنا بعض التوجيهات المتعلقة بطرق تبليغ العلم ودعوة الناس إلى الخير. هذا جيد، وهذا ما نواته أيضا. ألن تكون هذه الجلسة فيما يتعلق بالعلم وفضله؟ فنقول وبالله التوفيق، لا شك أن العلماء ورثة الأنبياء، فإن محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، والذين يبلغون رسالاته هم العلماء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، ولكن المراد بالعلماء الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما وعبادة ودعوة وخلقا ومنهجا وجميع ما يتعلق بحياته. ولهذا كان من المهم لطالب العلم أن يدرس حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتأسى به في كل حال. والعلم لا بد له من آداب واجبة أو مستحبة، فمن أهم الآداب الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، لأن لا نوي بطلب العلم رفعة في الدنيا أو مالا أو جاها أو ما أشبه ذلك، فإنه قد جاء في الحديث: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرها أحد الجنة. وهذا وعيد شديد في من أراد بالعلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله شيئا من عرض الدنيا. وكما أن هذا الوعيد حق، فإن العقل يقتضي، كيف تجعل الأعلى وسيلة للأدنى؟ وكان الأليق بك عقلا وشرعا أن تجعل الأدنى وسيلة للأعلى. ولقد خاب وخسر من أراد بعمله الدنيا، والغالب أن من أراد بعمله الدنيا لا يبارك له في علمه، ولا لا في نفسه ولا في غيره، فلا بد من الإخلاص لله تعالى في طلب العلم. الثاني أن ينوي بطلب العلم امتثال أمر الله عز وجل، لأن الله أمر بالعلم، أمر بطلب العلم، فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم قبل العمل، اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل العمل، ثم إنه عز وجل رغب في العلم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا يخفى أن الواقع يشهد بذلك، كم من إنسان ليس له حسب وليس له نسب، ومع ذلك إذا كان عالما نال مرتبة عظيمة في الدنيا. ويقول الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فيجب أن يعتني الإنسان بالعلم، وأن يبذل الجهد الجميل في طلبه، وأن لا يشأم ولا يمل كما كان السلف الصالح رضي الله عنه يسهرون الليل على مفتاح ضعيف وفي حالة تقشف ولكنهم صابرون. أما نحن الآن في عصرنا كل شيء متوفر الحمد لله، تكتب ورقة ثم تصورها بالأحوال، بينما ينقلها السابقون بثمن على مقدار ما كتبت فيه، وعلى طالب العلم أن يتابع على العلم ويقصد، ولا يقول أنا لا أحس أني ارتقيت، فإن الإنسان في أول الطلب يكون ضعيفا، حتى في الإدراك يكون ضعيفا لا يدرك. وانظر إلى النخلة التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن، أول ما تعرف هل تم على بسرعة على طول؟ اسأل أهل الشجر أهل النخيل، لا تبقى وسيبة العشب، ثم تنمو رويدة رويدة. هكذا أيضا العلم، لا تظن أنك ستحصل عليه في مدى قصير، بل لا بد من المتابعة. كم ذكرنا الآن؟ إيش؟ الأول والثاني امتثال أمر الله عز وجل، الثالث إيش؟ الصبر والمصابرة، وأن لا تتسلق الشجر من أعلاه. في عصرنا الحاضر مع الأسف الشديد صار كثير من طلبة العلم الصغار يتسابقون إلى التأليف أو الترصيح من كتب العلماء السابقين أو مع الشهداء، والله أعلم بالنيات، لا نقول في هذا شيئا، لكن نقول لا تأكل الطعام حتى ينظر، لا تأكل الطعام حتى ينظر، انتظر، إن كان الله أراد لك زيادة في العلم فستناله، وإلا فسيكون ما تقدمه قبل مرشد سيكون ضرره عليك وعلى غيرك. وكم من إنسان يندم أن يكون كتب سابقا قبل الموت ثم تبين له الخطأ، ولكن الرجوع صعب على النفوس الضعيفة لا على النفوس القوية التي تقدم ما يغري الله عز وجل على غيره. الرابع أن ينوي في العلم رفع الجهل عنه، أن ينوي رفع الجهل عن نفسك، لأنك مأمور بإصلاح نفسك ولا صلاح بدون علم، فتنوي رفع الجهل عن نفسك. فإذا قال قائل هل الإنسان جاهل؟ الجواب نعم جاهل. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وانظر إلى زيادة العلم، ففي كل جلسة تجلسها عند المعلم تزداد علما لم تكن علمته من قبل. فالأصل في الإنسان الجهل، فتنمو بذلك رفع الجهل عن نفسك حتى تعبد الله على بصيرة. خامسا أن تنوي رفع الجهل عن الناس، كان يرفع الجهل عن الناس، لأن للناس حقا على العارف، أوجبه الله عليه في قوله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والعامة في حاجة من العلماء في التوجيه والإرشاد والدعوة، لكن في الأسلوب الحسن الجذاب المرغب دون العنف، كأن العنف لا يجد الشيء إلا صبرا. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا يا أبا عبد الله ما تصح النية؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ليكون إماما في دين الله عز وجل. خامسا الكاذب أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة الإسلامية. حفظ الشريعة الإسلامية فرض واجب على المسلمين لأنها دين وشريعتهم عقيدة وقولا وعملا، فينوي بطلب العلم حفظ الشريعة، لأن الشريعة إنما تحفظ برجاله. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور من الذين أوتوا العلم. هؤلاء الرجال يحفظون الشريعة بما أودعه الله تعالى في قلوبهم، ويحفظونها أيضا بما علمهم الله به في أقلامهم كتابة. نحن الآن نقرأ كتابة الشيخ حسام بن تيمية، هو في الحقيقة يدرس، فحفظ الشريعة يكون بالإجابة، فتنوي بذلك حفظ الشريعة لتكون قائما بفريضة على كل الأمة الإسلامية. الله أكبر، من يحفظ الله ذلك أن يكون قائما بفريضة على جميع الأمة الإسلامية. سابعا أن تنوي حماية الشريعة، وحفظ الشريعة غير حماية، الحماية جهاد وجدال، فإن حماية الشريعة لا تكون إلا بالرجال، لا تكون إلا بالرجال. مهما صنف من الكتب ومهما كدس من الأحمال من الكتب لا يكون فيه حماية الشريعة كحماية الرجال. وأضرب لكم مثلا برجل داعية لكل بدعة، حضر مجلسا في مكتبة عامة فيها كل العلوم والفنون، وجعل يقرر بدعته وكل ما يستطيع من التأثير، الكتب كل كتب سنة تدافع عن السنة وتبطل البدعة، لكن الذين حوله لا يعرفون عن هذا الشيء. هل يمكن أن يقوم هؤلاء بوجه هذا الداعية؟ لا، لأنهم يرون أنهم دونهم المنزلة. هل يمكن لهذه الكتب التي ألفها جهابرة العلماء وفطاحلهم أن ترد على هذا المبتدع؟ إذن الشريعة غلبت، يعني ما في أحد يحميها، فتنوي بذلك ما في الشريعة حتى تجاهل الكفار والمنافقين. ثامنا أن يتخلق العالم في أخلاق العلماء، أن يتخلق في أخلاق العلماء، نسأل الله يعيننا على أنفسنا. ما هي أخلاق العلماء؟ أخلاق العلماء مع الله عز وجل القيام بطاعة، الإنابة إليه، التوكل عليه، التعلق به، ذكره في كل حال في كل وقت وعلى كل حال، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، تجد الإنسان قلبه معلقا بالمساجد، تجده يعوم حول عرش الرحمن عز وجل يفكر في آيات الله الشرعية والقدرية يعني الكونية، وهو دائما مخبت إلى ربه عز وجل. هذا في معاملته مع ربه، إن قام بالعبادة وإذا هو يستحضر أمر الله عز وجل، إن قام يتوضأ فإذا هو يستحضر أن الله أمر بالوضوء فيكون بذلك خاضعا لله منفذا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ويستحضر مع ذلك أنه متأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليحقق بذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. مع الناس يكون متخلقا في أحسن الأخلاق في الحلم وسعة الصدر والوجه الطلق والابتسامة في وجوه الناس والإيثار والبداءة بالخير والسبق إليه. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا شك أعظم الناس جاها عند الله وقدرا عند الناس، كان يمر بالصبيان فيسلم عليه. من منا يفعل هذا؟ واعلم أنك إذا سلمت على الصبي وانبسطت له فإنه سوف يذكر هذا إلى أن ينغرس في قلبه فيذكرك بالخير ويدعو لك، لأنك في يوم من الأيام لاقيته بوجه بشوش. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ من لقيه بالسلام، الله أكبر، يبدأ من لقيه بالسلام. ومن الحق عليه أن يبدأ الرسول؟ ها؟ من لقاه، لكن هو صلى الله عليه وسلم يبادر ويبدأ من لقيه بالسلام ليحوز بذلك أجر السلام، والمسلم يحوز أجر سلامه وأجر سلام صاحبه لأنه هو السبب. لولا أنه سلم لم يسلم الآخر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن ابتداء السلام أفضل من رده، مع أن ابتداءه سنة ورده ارتفاعي، لكن لما كان رده مبنيا على ابتدائه صار الابتداء أفضل. كذلك أيضا تتخلق بأخلاق الكرماء. الكرماء بالبدن والمال والعلم بقدر الاستطاعة، والإنسان بشر قد يكون مهيئا نفسه لذلك، لكن تكون هناك موانع تمنع، لكن يفعل ليحرص على ذلك الاستطاعة. والغريب أنه لا يوجد أحد أشرح صدرا ولا أطيب نفسا من الكريم، كما حقق ذلك الشيخ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. الكريم دائما في أنس، لأنه يعني يعتقد أن له أن يده هي اليد العليا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى. هذه النقطة يا أخواني أقولها مع أقول مع إن كثيرا منكم لا يصدقها. قولوا صدقت ولا قولوا فيه نظر؟ نعم صدقت. لماذا؟ إني أرى أناس منكم يلاقي بعضهم بعضا ولا يسلم عليه. كيف قد يسلم على عامة الناس؟ نشاهد هذا وأظنكم شاهدون هذا من الغلط. بعضكم يسلم عليه فيقول المسلم السلام عليك،
عليكم السلام،
هذا الجواب. يا الله هل هذا انكسر عن الله بقوله إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ لا، حي بأسوأ منها. وسوء الرد قد يكون في نبرات القول والصوت، وقد يكون في قلة عدد التحية فالذي قال السلام عليك ورحمة الله مثلها أن تقول عليك السلام ورحمة الله، وإن زدت وبركاته صارت أحسن منك. وهذه مسألة يعاني منها كثير من الطلبة، ليس عندنا فقط، حتى في مكان آخر، فأرجو منكم أن تلاحظوها وأن تبدأوا ملقكم بالسلام تأسيا بسيد الأنام عليه الصلاة والسلام واحتسابا للأجر. والثامنة الثالثة أن يبذل علمه ما استطاع، أن يبذل علمه ما استطاع في مجالس الخاصة والعامة، بالقول بالكتابة بقدر ما يستطيع، ولا يكون بخيلا بعلمه. الباخل بالمال ربما يقول أنا إن أنفقت نقص مال، وهذا من الشيطان، لأنه إذا أنفق فإن النفقة لا تنقص، إذا أنفق وتصدق بيد الله لن تنقص. لكن العلم إذا بذلت هل ينقص؟ بل يزيد. أقل ما فيه أنه إذا سألك عن مسألة ربما تكون راجعا، فإذا سألك ذكرك بها. ففيه أي في بذل العلم تثبيت للعلم وزيادة للدين، وقد قال الناصح لابنه عن العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. وصدق رحمه الله، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فعليك بنفس العلم، واعلم أنك إذا علمت عشرة وكل واحد منهم علم عشرة، كم علمت الآن؟ ها؟ 110 علمت 110، 10 مباشرة ومئة في الواسطة. وإذا علم 100 كل واحد عبر علمت 1110، شب بركة العلم. الآن أحصوا لي من يقرأ أحاديث ابن هريرة في جميع أقطار المسلمين، أحد لا يحصيهم ما يفعل. فأنت لا تحقرن من العلم شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بلغوا عني ولو آية. كذلك العاشرة أن يسلك أقرب الطرق إلى تحصيل العلم، أقرب الطرق إلى تحصيل العلم
من قبلك
في الكتب البيت. فأنت لا تحقرن من العلم شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. كذلك العاشرة أن يسلك أقرب الطرق إلى تحصيل العلم، أقرب الطرق إلى تحصيل العلم، في أن يقرأ في الكتب البينة الواضحة التي ليس فيها تعقيد وليس فيها عربلة متكلم، ويقطع أقصد بعربلة العربلة المعروفة عندكم وهي عربلة الخمر، لا، لكن عربلة الكلام المعقد، لأن هذا يضيع عليك الوقت وفائدته قليلة جدا جدا. عليك بعبارات السلف الصالح. ولهذا أخبركم عن نفسي ولعل غيري، إذا قرأت بكتب متأخرين وجدت أن البركة قليلة، يقرأ الإنسان 10 صفحات يغني عنها صفحة واحدة. إذا قرأت بكتب المتقدمين تجد البركة والتأثر والانتفاع الكثير، وهذا واضح لكل من مارس الكتب المؤلفة. الحادي عشر: لا ينبغي لطالب العلم أبدا أن يزاحم أهل الدنيا في دنياه، لأنه إذا زاحمهم سقط من علمه، ثم إن صار مثلهم أكرموه لا لعلمه ولكن لماله ودنياه، وإن صار أدنى منهم فقد رفعة العلم ورفعة المال. لا تزاحم أهل الدنيا أبدا، فإنك إن فعلت أذهبت بهاء العلم، وأنت معك ما هو أنفع وأرفع عند الله عز وجل وهو العلم. فلا تتدنى، ثم اعلم أن طلب الدنيا كموقد النار، طالب الدنيا كموقد النار، كلما وضع فيها حطبا ازداد اشتعالا، فكلما أدرك منها شيئا ازداد رغبة فيها، ثم عجز أن يكبح نفسه فيما بعد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: اجعل المال حمارا أو كليما. الله أكبر. اجعل المال حمارا تركب تقي على حاجتك، أو كنيفا تقضي فيه حاجتك. هل أنت تروح الكنيف اللي عنده حاجة؟ حاجة إيش؟ بول أو غار؟ أحمار ما تركبوا ذا الحاجة، فاجعل المال على هذا. لكن كثيرا من الناس الآن يجعلون الأموال تاجا فوق رؤوسهم، ويجعلونها هي الأصل وهي المقصود. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله: ومن يذق الدنيا فإني قرنتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاس سرابها. فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتنبها نازعت كتابها. رحمه الله. وهذا هو الحق، تأدني لأهلها. واعلم أنك إذا تركت الدنيا لأهلها صار أهل الدنيا خدما لك، وإن زاحمتهم صرت خادما لهم. هم إذا زحمتهم يجعلونك وسيلة لنيل أغراض. تعال يا شيخ وش تقول؟ أنا اشتريت السلعة الفلانية وصار فيها كذا، كيف أنا أبهون وش أسوي؟ أنت من أجل أنك تريد الدنيا تذهب الطالع في الكتب كلها، هل له الفرق أو ليس له الفرق؟ فتكون في ذلك إيش؟ خادما لصاحب الدنيا. ولهذا يمكن أن نقسم العلماء إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول عالم ملة، عالم ملة أي عالم دين، لا يريد إلا أن تقوم الملة وتستقيم الأمة، هذا خير الأقسام. الثاني عالم أمة يعني عالم شعب، ينظر ماذا يريد الشعب ثم يفتي بإيش؟ بما يوصفه وعره. تسألوا عن الدخان، تقول بالدخان، الدخان في خمسة أقوال، في خمسة أقوال، علشان شوف الناس كلهم يشمون الدخان أو 80% يقول والله في أقوال، حتى قال بعض العلماء إنه واجب. هنا بقول لهم هكذا، حتى قال بعض العلماء من هو كيف يا شيخ واجب؟ قال نعم، انسان جالس واذن للصلاه فيقول ان ذهبت صلي ان شاء الله ولا صلاه بحضر الطعام، قال له اشرب سجاره حتى تصل، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. شيخ كيف جاء بها من هنا؟ ليش؟ لأنه إيه؟ عالم، عالم أمة، ينظر ماذا يريد الشعب. فيما تقول في مسألة البيع بالتقصير، يبيع السلعة وهي عنده ثم يشتريها بدراهم ويبيع على الثاني المحتاج في أكثر، فكر الرجل وقدر قال هذه ما فيها شيء، لأنه لو اشتراها ثم هون الأول لم يقل له شيء، لم يقل له شيء، إذن فالبيع الأول صحيح والبيع الثاني مبني عليه فيكون صحيح، وهذا مجرد. وينسى أن خداع الله عز وجل لا يجدي شيئا، هذا بدل أن يقول خذ 50,000 اشتري سيارة وأوفنيها بعد سنة 60,000، يقول أنا أشتري سيارة شراء ليس بمقصود، ولولا هذا ما شكت سيارة، ما اشتري سيارة. هذه حيلة، حيلة واضحة، لكن اشتهتنا من إيش؟ علماء الأمة. وأنا لست أقول إن هذا في كل إنسان، لا، قد يكون هذا الشهاد والله أعلم. فقينا القسم الثالث عالم دولة، ينظر ماذا تريد الدولة، حذف الكلم عن مواضع على شأن. نعم، هذا يسمى عالم دولة. قبل سنوات ظهرت فتنة الاشتراكية، فتنة الاشتراكية، وأنه يجب أن يكون الناس كلهم سواء، يريدون أن يخرقوا سنة الله في العبد في عباده. قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم عيشهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. لولا هذا الاختلاف ما قامت الدنيا أبدا. إذا قلنا تأتي هذه الأعمال نؤمن ثم وضعنا الناس على حد سواء، من اللي يشتغل؟ قولوا يا جماعة ما هذا يشتغل، كل واحد غير يشتغل، ففسدت الدين وفسد الدين. لكن جاء علماء الدولة وقالوا هذا حق في القرآن ثابت بالنص. يجي النص قالوا القرآن بالسنة أيضا وهما الدليلان. أين اسمه ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. حتى وجه النص هذا أنتم فيه سواء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث، وأمر من كان له أرض أن يزرعها أو يزرعها أو يزرعها. إجابة من النصوص التي ليس فيها دلالة للمقال، لأنهم يريدون ماذا تريد؟ إيه؟ الدولة. فأنت يا أخي اربع لنفسك عن الدنيا واجعل أمامك ربك عز وجل، فإذا جعلت الله أمامك صار الناس وراءك، وإذا راعيت الناس خسرت. أسأل الله أن يجعلني قائلا وفاعلا، وإياكم انتبهوا لهذا. لكن لو وقع الناس في أمر يصعب التحرز منه وكان له مسار في علم الشرعي، فهنا لا بأس أن الإنسان يطلب مخرجا، لأن كون الناس يفعلون الشيء وهم يعتقدون حلة خير من كونهم يفعلونه وهم يعتقدون تحريم. لكن قصدي الأشياء الواضحة. والحادي عشر، الثاني عشر، أن لا يقع الحسد بينكم. الحسد من أخلاق اليهود كما قال الله عنهم أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد تعريفه في المشهور عند العلماء هو تمني زوال نعمة الله على الغير، سواء أرادها لنفسه أو أراد أن ترتفع عن أخيه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله الحسد كراهة نعمة الله على غيره. وبينهما فرق، يعني حتى وإن لم تتمنى أن تزول ما دمت كرهت نعمة الله على غيره فأنت حاسد. احذر الحسد أعاذني الله وإياكم منه. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار حطب. الحسد خلق ذميم، تجد الحاسد دائما في حسرة، تجد الحاسد دائما في حسرة، كلما حصلت نعمة من الله لعباده ازداد قلبه احتراما. الحاسد معترض على قضاء الله عز وجل لأنه كارهم ما أراد الله، وهذا نوع اعتراض. وإذا انضاف إلى الحسد البغي والعدوان ومحاولة كتم نعمة الله على هذا العبد صار أشد وأعظم. مثاله واحد يتحدث عن شخص، والله فلان طيب وكريم وحبيب، لكن ثم يشرب كل اللقاء، لكن لأنه لا يستطيع أن يتدمع مثل الذي أنعم الله على هذا العبد، لكن يجيب بعده ما يكسر قدميه أو ما يكسر ساقيه. طيب بقي علينا الثالث عشر. الثالث عشر إياكم والبغي على غيركم، وهذا غير مثل الحسد. البغي هو أن بعض الناس يكون له رأي في مسألة من المسائل، مسألة جهادية لا يتعين فيها الصواب في أحد القولين، فتجد إذا خالفه أخوه في مسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف بغى عليه وصار يهجنه ويقول هذا جاهل مرتب وما أشبه ذلك، وهذا غلط غلط، لأن المجتهدين لا ينزل على أحدهم وحي من السماء يقول الصواب معك، كلهم يحتمل أن يكون خطأ في قوله، لكن إذا خالفك أخوك فالواجب الانتصار للحق منك ومنه، وذلك بالبحث معه والمناقشة بهدوء وأخوة وتعاون. أنتم إذا تعاونتم في المناقشة في مسألة خلافية فهذا تعاون على الحق، كل منكم يريد أن يصل إلى الحق، هذا هو الواجب. وإذا أراد الإنسان أن ينتظر إلى قوله حرم البركة والتبست عليه النصوص وصار يحرف الكلمة عن مواضعه من أجل أن ينتصر لقوله، وهذا جناية على نفسه أولا ثم على شريعة الله ثانيا ثم على عباد الله ثالثا يضلهم عن سبيل الله. فالواجب أن لا يعتدي أحد على الآخر بل يحترمه ما دمت أعرف أن الرجل ناصح يريد الحق لكن خالفني في رأيي، فالواجب احترامه، الواجب احترامه. أما ما يفعله بعض الناس الآن إذا خالفه أخوه في رأيي جعل ذلك سببا للعدوان عليه وتهينه أمام الناس، فهذا والله عين الخطأ، هذا عين الخطأ وسبب للفرقة والعياذ بالله، وسبب لضياع الحق، وسبب لانتصار أهل الباطل على أهل الحق، لأنهم يقولون جعل الله بأسهم بينهم وكفينا ولن يفلح قوم تنازعوا في قول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فعلى كل واحد منا أن يحترم أخاه ويحترم رأيه وإن خالف لأنه مجتهد، ومن ثم نعرف خطأ وخطل وخطأ قوم قالوا إن ابن حجر أشعري وأوجبوا أن يحرق فتح الباب الذي هو شرح صحيح البخاري لأنه أخطأ في مسألة، أنا في نظري أن هذا الرجل لن يتعمد خطأ لما علم من نصحه وحفظه للسنة وتأليفه الكتب الكثيرة في السنة وفي رجال الحديث وغير ذلك. وهكذا أيضا يقولون في الإمام في الحافظ النووي السهل اللين الذي من حين أن تقرأ كلامه يقع في قلبك محبة رحمه الله، يقول هذا الرجل أشعري ما يمكن نقرأ كتبه، سبحان الله، هذا الغلط العظيم. ويدلك على أن الرجل إن شاء الله تعالى ناصح لعباد الله أن كتابه رياض الصالحين لا تكاد ترى مسجدا من مساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلا ويقرأ فيها هذا الكتاب، جعل الله له قبولا. وإذا جعل الله الإنسان قبولا في أهل الأرض فهو دليل على محبة الله له عز وجل، لأن الله إذا أحب شخصا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا حديث ثابت في صحيح البخاري. فقبول الناس بمؤلفات هؤلاء العلماء يدل على إخلاص وعلى صحة قصدهم ونيتهم. وإذا أخطأوا في مسألة نمحى جميع حسناتهم، لا يفعل هذا إلا النساء أشبههن، أليس كذلك؟ لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت كنا أكثر يعني النساء أكثر الناس، قالوا جمع، قال تكثرن اللعن وتكفرن العشي. وقال في المرأة لو أحسنت إليها مددتها ثم أسأت إليها مرة واحدة، قالت ما رأيت شيئا. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. وهذا يقول يا حبذا لو تبين لنا الكتب التي ينبغي قراءتها على طالب العلم في التفسير والحديث والفقه والنحو وغير ذلك. انا ارى من احسن التفاسير تفسير ابن كثير، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، تفسير القرطبي على ما فيه من بعض المؤاخذات في الحديث في المصنفات على الابواب العمده، وان استطاعت فبلغ المرام. في الفقه كل ياخذ الكتاب الناس، لكن المختصرات احسن. فمثلا الذين ينتسبون الى الامام مالك ياخذون كتب المالكي، الذين ينتسبون الى الامام احمد ياخذون كتب الحنابل وهل مجرد. النحو ألفية ابن مالك، خلاصة النحو وجملة النحو هذه الألفية إن أمكن، والمبتدئ يأخذ الجملة فإنها مباركة. وأول ما تعلمنا النحو في الجملة كان يلقي على شيخ من يدرسنا فيها علامات الاسم، فيقول ما تقول في بعيد، بعيد اسم اسم شدني ادخل عليه الف البعيد، ولكن مع ذلك جعل الله فيها بركه عظيمه. ما تقول في رجال جمع سالم ولا جم تكفير، لا جم تكفير وشدني اختلاف حروف الجمع والمفرد وهل المجره تجدون فيها فائده كبيره. طيب